بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين. هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن طرق السير إلى الله تعالى وآداب هذا السير، وعن منازل ومدارج ومقامات السائرين في هذا الدرب. وقد مرت السلسلة على الحديث على عدة السائر إلى الله عز وجل، فهو محتاج إلى أمور خمسة في سيره هذا: محتاج إلى معرفة صحيحة، ونية صادقة، وهمة عالية، وصحبة صالحة، ومرشد أمين. ويجلل ذلك كله معونة الله تعالى. وعرجنا على أحوال الناس بالنسبة للسير إلى الله عز وجل، فهم بين سائر وقاعد، ولكل واحد من هذين النوعين ثلاثة أصناف. اليوم تبدأ السلسلة الحديث عن أول منازل السير إلى الله عز وجل، الحديث عن منزلة اليقظة. أول منازل السير إلى الله منزلة اليقظة، وهي تنبه القلب من نومته، وقومة العبد من غفلته، وصحوة العقل من سكرته. الناس القاعدون عن السير إلى الله عز وجل في غفلة، في سكرة، في نوم، سادرون، غافلون، لاهون، غير متنبهون. فأول منازل السائر إلى الله عز وجل أنه يتنبه قلبه: أين أنا؟ ماذا أفعل؟ أين قضيت عمري؟ كيف مرت هذه السنوات 20، 30، 40؟ يتنبه، يستيقظ، يقوم، يصفو من هذه السكرات. هذه منزلة اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، بالضبط كما لو أن طالب في الثانوية العامة عنده امتحان في الساعة 8 صباحا، فنام واستيقظ في الساعة 8 إلا 5 دقائق أو 10، كيف يصيب قلبه انزعاج لروعة هذه الغفلة؟ كيف يخفق قلبه وتضطرب خلاياه كلها من فزعه من هذه الغفلة التي نزلت به؟ هذه هي منزلة اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. وما أنفع هذه الروعة؟ مرات أطباء القلبية يقولون للمرء: دير بالك ما تنصاب بشدة نفسية، بفزع شديد، بفرح شديد، لأنه منخاف على قلبك. لكن هذه الروعة التي تصيب القلب، هذه الفزعة التي تصيب القلب، قلب الإيمان، هذه روعة هي سبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، عندما ينزعج من نومه السابق، عندما يضطرب من غفلته الماضية. وما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك. فمن أحس بها أحس والله بالفلاح. نصف طريق العلاج التنبه للمرض، نصف طريق العلاج التنبه للمرض. عندما يتنبه الإنسان أنه مريض، عندما يتنبه الإنسان أنه في داء، بإذن الله بإذن الله يكون قطع الطريق نصفه، ثم يمضي من أجل أن يتعاطى عقاقير الدواء ثم يشفى بإذن الله تعالى. أما إذا إنسان مريض ومخدر، إنسان مريض وغافل عن مرضه، إنسان مريض ولاهي وساهي عن مرضه، هذا المتوقع أن يقتله مرضه. فكذلك الحال في الطريق إلى الله عز وجل، إذا إنسان كان غافل ولاهي وساهي وغير متنبه أنه مريض، غير متنبه أنه يمشي بغير الاتجاه الصحيح، غير متنبه أنه يخالف أوامر الله عز وجل، هذا ذنوبه ستقتل إيمانه، ذنوبه ستقتل قربه من الله عز وجل، لهوه وغفلته عن هذا الدرب وعن هذا الطريق إن مات عليها فإنه يموت على حالة غير مرضية. من أحس باليقظة، من اضطرب قلبه وتنبه لما فاته من سابق الأوان، من أحس بهذه اليقظة فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة التي قال الله تعالى عنها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. تخيلوا أن إنسانا رقد ونام على سكة القطار، والقطار الآن اقترب منه، إذا لم يتداركه الله بيقظة فإنه سيقتل نفسه. أما إذا استيقظ وأصابته روعة وأصابه فزع وأصابه خوف، فهنيئا له بهذا الفزع وهذا الروع وهذا الخوف، فهو سبب فلاحه وسبب نجاحه وسبب سلامته. أما إذا بقي نائما، بقي غافلا، بقي لاهيا، فهذا ما عبرت عنه الآية: اقترب للناس حسابهم، سيأتي القطار فوق رقبته وهم في غفلة معرضون، ما ينتبه، نائم، يلعب، يلهو، يأكل، يحصل شهادات، يشتري عقارات، يغير سيارته، يسافر ويضحك ويلهو. يا رجل، وأنت حال قلبك الإيماني وأنت سلوكك في هذا الدرب ما سلكت إلى الآن؟ قم وتنبه. لا يتنبه، هذا في غفلة. خمسة إخوة الذكور، سافر ثلاثة منهم للعمل في دول الخليج، كان ذلك عام 1975. مات أبوهم الثري جدا عام 1981 بعد انتهاء الدفن والعزاء. فكر الأخوان المقيمان في البلد، هن الخمسة، ثلاثة سافر واثنين موجودون في البلد، الأب ثري جدا، فكر الاثنان الموجودان في البلد ما الطريقة أن يحوزا كل أموال أبيهما ولا يريدان أن يعطيا الإخوة الثلاثة المسافرون شيئا؟ ما الطريقة؟ القانون، الشرع يقسم لهؤلاء الإخوة الخمسة بالتساوي، لكنهما يريدان أخذ المال كله، ماذا يفعلان؟ خطر لبالهما خاطر شرير جدا، رفعا تقارير أمنية في عام 1981 في سوريا، رفعا تقارير أمنية ضد إخوتهم الثلاثة في الخليج، بحيث صار الإخوة الثلاثة خارج البلد لا يستطيعان أن يعودا إلى البلد على الإطلاق. ضحكة، فرحة، سرة، هذان الأخوان بماذا وقعا؟ واقعان في الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. هو يفكر بالمال، هو يفكر بالجاه، هو يفكر بالإرث، هو يفكر بالمنصب، هو يفكر في أن يكتنز شيئا إضافيا، لكنه يغفل عن الله عز وجل. مات أبوهم وترك لهم إرثا كبيرا، وكانت أختهم محامية، حرروا لها وكالات لإنهاء مسألة الإرث، فما كان من الأخت إلا أن أخرجت قطعة أرض تساوي 200 مليون ليرة سورية من المسألة الإرثية لتأخذها منفردة بعد توزيع التركة على الورثة. بالفعل تم توزيع الحصص. أختي، أنا مأمن لأختي وأنت محامية يا أختي، أنت بتعرفي نحن ما بنعرف، وبلاش ما ننزل نطلع نحن على القصر العدلي، هذه وكالات حرري لنا المسألة. بطريقة ما أخرجت قطعة أرض خارج المسألة الإرثية، توزعت الحصص، ثم بعد أن أخذت حصتها الآن تريد ضم هذه الأرض إليها. رتبت كل الترتيبات وحسبت كل الحسابات وتنبهت لكل التنبهات إلا حسابا واحدا وترتيبا واحدا غفلت عنه، إنه حساب الله. فبعد أن وزعت الحصص على أصحابها جاءها ملك الموت فقبض روحها. الآن ستذهب إلى من يحاسبها لأنها كانت غافلة ولا تنبهت بأنها فعلت شيئا في طريق السير إلى الله عز وجل. كانا طالبين جامعيين من كليتين مختلفتين، جمعت بينهما المطاعم والمقاهي، دعته بمعسول كلامها وجميل لباسها ولحظ عينيها لنفسها، أحبها وأحبته، طلبت منه الزواج وهو في السنة الثانية، اعتذر لرفض والده، قالت له: ما دخل أبيك؟ أنت بالغ عاقل رجل، لا أريد منك شيئا إلا أن يكون جلوسنا شرعيا. قال لها: ماذا عن أهلك؟ قالت: لا عليك، أنا بالغة عاقلة راشدة، نذهب لمن يعقد لنا. سألها: أين الشهود؟ قالت: تأتي أنت بواحد وأنا بواحد. ذهبت به إلى رجل لا حظ له من العلم الشرعي ولا معرفة، عقد لهما ودون ذلك بورقة احتفظت بها. ذهب العروسان على ما تدعي لشقة استعارها الشاب وباتا مع بعضهما، لكن الشاب صعق عندما أيقن أن الفتاة لم تكن بكرا بل كانت ثيبا. صرخ بوجهها وهم أن يضربها، قالت له: لا تصرخ ولا تضرب، أنت زوجي والعقد معي. يلي بده يغفل عن الله عز وجل بده يجد نتيجة غفلته في الدنيا فضلا عن نتيجة غفلته الكبرى في الآخرة. هذه 3 قصص يا أخوان تدلكم على الغفلة عن الله عز وجل، وأنتم تملكون مثل هذه القصص العشرات. قال الله تعالى في من غفل عن الله تعالى وذكر وتنبه لهواه وشهواته، قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها، شو هي القلوب؟ يعني هذا هو القلب الحيواني الموجود عند القطط؟ لا. هل هو هذا العقل الموجود في الرأس؟ لا، لكن هو قلب الإيمان الذي يوجه السالك إلى الله عز وجل إلى الدرب الصحيح. لهم أعين لا يبصرون بها، هي يعني العيون اللي هم بالرأس؟ لا، هذه العيون موجودة عند الكفار وعند الفجار وعند الغافلين، لكن هذه العيون كمان موجودة عند القطط وعند الكلاب. في عين موجودة في القلب الإيماني بحيث يرى الطريق الصحيح ويرى الطريق الخطأ، بس هي العين حتى تشتغل بدها كثرة ذكر الله تعالى، هي العين حتى تشتغل بدها صحبة الصالحين، هي العين حتى تشتغل بدها لزوم بيوت الله تعالى، لزوم القرآن الكريم، حتى تتفتح عين القلب فتصير ترى بعين مختلفة عن العين التي بالرأس. أحيانا أنت تريد أن تشارك رجلا يزورك في بيتك، والدك موجود، تعرف والدك على هذا الرجل، تقول يا بابا هذا الأخ إن شاء الله بيني وبينه شركة جديدة سنبدأها بعد أسبوعين وكذا وكذا وكذا، وإن شاء الله سنربح وإن شاء الله سيكون. لما يخرج الرجل أبوك يقول يا ابني أنا هذا الرجل ما ارتحت له، أول مرة أراه بس أنا ما ارتحت له. تنبه، تدرس بعد حين في المسألة، أي نعم يطلع هذا الرجل مصاب. كيف عرف أبوك بهذه العين الموجودة في رأسه؟ لا، لكن في عين فتحها الله تعالى له في قلبه. لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، كمان مو هي الإذن، في إذن بالقلب وفي عين بالقلب وفي قلب غير هذا القلب الحيواني، قلب إيماني. بس الغافلون عن الله عز وجل مسكر على عيونه، مسكر على سمعه، مسكر على بصره، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا القلب يفهم ولا العين ترى ولا الأذن تسمع. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والغفلة أيها الإخوة التي هي خلاف اليقظة هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. يقال أرض غفل يعني أرض لا منار فيها يهتدي به السالك. مرات الأرض الفلات إذا ما فيها علامات ما فيها منائر بيضيع الواحد فيها، لذلك يضعون في هذه الأراضي حتى الإنسان يمشي بالاتجاه الصحيح يضعون له منارات، يضعون شواخص، يضعون مؤشرات. أما إذا أرض هيك غفل ممتدة وما فيها أي منارة يتيه فيها السالك. ورد ذكر الغفلة في القرآن الكريم 35 مرة. والغفلة عن الله تعالى رأس الخطايا، وهي التي تزيد الحسرة والندامة وتزيل النعمة. ولا أضر على العبد من أمرين، من غفلته عن الله ومن مخالفته لأمر الله. مساكين يا أخوان الذين يعتدون على حرمات البيوت ويسرقون أمتعة الناس، مساكين غافلون عن الله عز وجل، معتدون على أوامر الله عز وجل. مسكين الذي يشرب الخمور، مسكين غافل عن الله عز وجل، معتدي على أوامر الله عز وجل. مسكين اللي عم يأكل ربا، مسكين غافل عن الله، عن أمر الله، لا يسمع. يقرأ، هو يقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، بس لا يسمع. يقرأ بس لا يبصر. يعني أنت إذا قلت له الله انظر الآية تقرأها يقول لك ما. لا 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 أنا ما لي شايف الآية، مع أنه يقرأها. هو لا يراه، يراها بعين الحيوانية بس لا يراها بعين الإيمان. ربما يقرأ آية فاجتنبوه بس لا يسمعها ولا يراها ولا يفهمها، نسأل الله السلامة. مساكين الذين يقيمون علاقات غير شرعية بين الرجال والنساء، مساكين غافلون عن الله عز وجل. الغفلة عن الله تعالى رأس الخطايا، وهي التي تزيد الحسرة والندامة وتزيل النعمة. ولا أضر على العبد من أمرين، غفلته عن الله تعالى ومخالفته لأوامر الله تعالى. ديروا بالكم يا أخوان أن تغفل قلوبكم عن الذكر، أن تنشغلوا عن أوامر الله تعالى، أن تتركوا أوامر الله عز وجل. قال الإمام الجنيد: تأملت في ذنوب أهل الإسلام فلم أرى منها ذنبا أعظم من الغفلة عن الله تعالى. أعظم ذنب الغفلة عن الله، لأنه رأس الخطايا. يلي بيغفل عن الله بيسرق، يلي بيغفل عن الله بيرتشي، يلي بيغفل عن الله بيعق والديه، يلي بيغفل عن الله عز وجل ينظر إلى المحرمات، يلي بيغفل عن الله عز وجل يأكل أموال الغير، يلي بيغفل عن الله عز وجل يأكل ما حرم الله، يلي بيغفل عن الله عز وجل يترك أوامر الله. تأملت في ذنوب أهل الإسلام فلم أرى منها ذنبا أعظم من الغفلة عن الله تعالى. حكي أن أحد الصالحين رأى شيخه في المنام فسأله: أي الحسرة أعظم عندكم في الآخرة؟ شيخ ميت، قال له: يا سيدنا بالآخرة، وأي الحسرة أعظم عندكم في الآخرة؟ قال: حسرة الغفلة. أكثر شيء نحن نتحسر عليه في الآخرة أياما غفلنا عن الله، ساعات غفلنا بها عن الله. كيف يا أخوان يا حسرتي اللي صار عمره 30 سنة وهو غافل عن الله بعيد؟ كيف يلي صار عمره 40 سنة وهو غافل عن الله؟ كيف يلي صار عمره 70 سنة وهو غافل عن الله؟ نصيحة يا شباب، وقد دلكم الله تعالى على بيوته، اشتغلوا بذكر الله تعالى، اشتغلوا بتطبيق أوامر الله عز وجل، أثنوا حياتكم كلها في خدمة دين الله عز وجل، حتى لا يأتي عليك يوم تندم وتتحسر ولا ساعة مندم. ما عاد ينفع الندم ولا تنفع الحسرات. ذكر أن سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام كان مؤاخيا لملك الموت، فجاءه زائرا، قال له: يا ملك الموت، أزائرا جئت أم قابضا لروحي؟ قال: بل زائر. قال: أسألك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أن تعلمني إذا دنا أجلي وأردت قبض روحي حتى أستعد. بس بدي إياك تخبرني إذا الله عز وجل أمرك أن تقبض روحي، بعث لي خبر قبل شي جمعة، قبل شي شهر، جهز حالي. قال: نعم، سأرسل لك رسولين أو ثلاثة، أبعث لك خبرين ثلاثة. فلما انقضى أجله جاءه ملك الموت، قال: أزائرا جئت أم قابضا؟ قال: بل قابض. قال: أولست أخبرتني أنك ترسل رسولين أو ثلاثة؟ قال: قد فعلت. قال: ما جاءني أحد، ما حد خبرني. قال: بلى، بياض شعرك بعد سواده. أي خبرية بعتنا لك ياها؟ ضبضب ضبضب أغراضك، شوي تاني رايحين. وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء جسمك بعد استقامته. فهلا يا أخوان، إذا واحد بيناتنا بيض شعره، انتبه وتيقظ، أمرك قريب. إذا واحد بيناتنا بلش يجع ظهره وعيونه وكتافه، كام زمناته يقعد له ساعتين ثلاثة البركة ما يقول شيء. هلا إذا قعد على الكرسي ربع ساعة تنسى، بيقول لك: والله كأنه وجعني ضهري، قوم مشي لك شوي يا أخي. يلي بيناتنا صايبه هيك يا أخوان، نصيحة لوجه الله تعالى: تيقظ، انتبه، قوم اتحرك، الأمور مقربة. إذا واحد بيناتنا بلش بقى سمعه: أنا ما عاد أصير عم بسمع، علي صوتك أستاذ، ما عم نسمع شو عم بتقول، وين حطونا بفل هون، بدنا نسمع. بس أنت البركة كنت تسمع ما شاء الله، كنت تسمع دبيب النملة، معناته ضبضب أغراضك، أمورك، تيقظ، قوم تنبه إذا مالك متنبه إلى هذا الأمر. أما أن تبقى غافلا لا سمح الله عن السلوك في درب الله عز وجل، فهذه هي القاسمة. لماذا يغفل الناس يا أخوان؟ ما أسباب الغفلة؟ وإذا عرفنا أسباب الغفلة ما أعراضها، شو بيصيبه الواحد يظل غافل؟ وإذا عرفنا أعراضها فكيف يتعالج الإنسان منها؟ كيف يتيقظ؟ كيف يأتي بأول منزلة؟ أول منازل السير إلى الله أن تتيقظ. هلا إذا واحد ما تيقظ معناته هذا ذنوب لن يمشي ولا خطوة في هذا الدرب. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث عن أسباب الغفلة وعن عواقبها وعن طريقة العلاج بها، لنمشي في الحديث عن اليقظة أول منزلة من منازل السلوك والسير إلى الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من سباتنا، وأن يرزقنا همة صادقة في السير والسلوك إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.